بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ولو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة. قال الشيخ رحمه الله: صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع، فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع. بمعنى لو وجب على الشخص الذي نذر أن يصوم يوما معينا كيوم قدوم زيد أو خصوص يوم الاثنين القادم مثلا، وصوم شهرين متتابعين لكفارة مرتبة، فراح يجتمع عند وجوبين. وجوب الأول هو صوم نذر ذلك اليوم المعين اللي هو قدوم زيد أو يوم الاثنين أو الخميس المخصوص من هذا الأسبوع مثلا، والوجوب الثاني اللي يتوجه إليه صوم شهرين متتابعين في كفارة. هذه الكفارة أما تكون كفارة مرتبة بحيث ترتب الأمر من العتق إلى ماذا؟ إلى صيام الشهرين، وانحصر الأمر به على وجه معين، أو هي كفارة مخيرة بين الخصال الثلاثة ولكنه عجز عن خصلة العتق والإطعام وانحصر الأمر عنده بمن؟ بصيام الشهرين المتتابعين. فهنا يأتي السؤال: هل يقدم الكفارة على النذر أو يقدم النذر على الكفارة؟ يعني شو يقدم يا وجوب؟ يصوم اليوم المعين لو يصوم الشهرين المتتابعين، خصوصا أن الشهرين مأخذ بهم التتابع بحيث ما يحق له يقطع صوم الشهرين ويصوم هذا اليوم المنذور. فأثناء صوم الشهرين المتتابعين قد يصادف قدوم زيد من سفره، فالآن هل يجب عليه أن يؤديه في أثناء الصيام الشهرين المتتابعين ويحصل للانقطاع، أم يجب عليه أن يقدم صوم الشهرين المتتابعين ويتمهن إلى الأخير بالتتابع؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. نعم، القول الأول هو ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وإنه ماذا؟ إنه يصوم في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة، يعني يقدم خطاب الكفارة اللي هو الصوم شهرين متتابعين. نعم، من غير فرق سواء كانت كفارة متقدمة أو كانت النذر متقدم. والوجه في ذلك لعله لأنه النذر يمكن قضاءه أو تأخيره أو قضاءه من غير اليوم الذي جاء فيه زيد، بخلاف الكفارة لأن الكفارة لا يمكن قضاؤها. فماذا يقدم؟ يقدم الكفارة لأنها مما يجب فيها التتابع وهي مقدمة على النذر. والشخص الصائم يصوم في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع شهرا كاملا، فإذا بدأ الشهر الثاني مثل اليوم الواحد صامه من باب التتابع، وما بقي من الأيام يستطيع أن يصومه عن النذر، لأن المتبقي من الشهر الثاني من صوم الكفارة يسقط فيه التتابع. وهذا مر علينا إذا تذكرون أنه أحد معاني التتابع يصوم الشهر الأول كاملة ويتبعه بيوم واحد فقط، هذا هو معنى التتابع. معنى التتابع أنه يتابع بين الشهرين، يعني يحصل صوم الشهر الثاني متتابعا ومتصل بالأول، يصوم شهرا كاملا ويصوم يوما واحد من الشهر الثاني، حصل التتابع بينهما. المتبقي من الأيام من الشهر الثاني لا يشترط فيها التتابع، يستطيع فيها أن ماذا يصوم يوم النذر الذي ماذا قد وجب عليه بيوم معين كقدوم الزهيد مثلا. هذا القول الأول اللي يتقدم به الوجه فيه أنه تقديم خطاب الكفارة على خطاب النذر من غير فرق بين تقدم الكفارة على النذر أو تأخرها. ولعل الوجه فيه كما قلنا لأنه يمكن تدارك النذر بالقضاء بخلاف الكفارة لا يمكن تداركها. طبعا هذا القول المصنف يقول هو منسوب إلى الشيخ الطوسي، ولكن إذا رجعنا لنسخة المبسوط اللي موجودة بين أيدينا الآن هي خالية من هذا القول كما يقول المحققين، لكن بعض العلماء نسبه إلى الشيخ إنه ذكره في المبسوط مثل العلامة الحلي رحمه الله في كتاب التذكرة، وفخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد، والفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. هم نسبوا للشيخ الطوسي أنه ذكر في كتاب المبسوط، لكن إذا رجعنا للنسخة، نسخة المبسوط اللي موجودة بين أيدينا، نراها خالية منه. ولعل بعض المحققين يقول لعل النسخة التي بين أيدينا فيها سقط، يعني فيها نقص بسبب الكتاب، نعم لعله أسقطوه من هذا الأمر. لو رجعنا الكتاب النذر ما نجد هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله موجود. نعم، إذن هذا القول الأول. القول الثاني، نعم خل نقرأه. قال القول الأول، خل نقرأه. قال لو وجب على ناذر ذلك اليوم، يعني يوم معين كقدوم زيد، صوم شهرين متتابعين في كفارة، قلنا هذه الكفارة أما مرتب على وجه معين أو مخيرة، وانحصر الأمر بمن؟ بصيام الشهرين المتتابعين للعجز عن خصلة العتق وماذا؟ والإطعام. قال الشيخ رحمه الله كما نسبه العلماء إليه في كتاب المبسوط، صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة، يعني قدم الكفارة على من؟ على اليوم الذي نذره، لأن الكفارة مما يجب فيه التتابع تحصيلا للتتابع. ليش نقدم صيام الكفارة؟ لأن الكفارة مشروط بها التتابع، بينما النذر يمكن قضائه تحصيلا للتتابع. فيصوم شقد؟ الشهر الأول. الشهر الأول يعني صوم شهر كامل. فإذا صام من الثاني، يعني صوم من الشهر الثامن، شيئا شيئا مثل ماذا؟ كاليوم. هذا اللي قلنا مر علينا أنه معنى التتابع يصوم شهر كامل ويتبع بيوم واحد يحصل التتابع. ثم بعد ذلك ما بقي من أيام الشهر الثاني ما يشترط فيها التتابع، يستطيع الآن ماذا يصوم؟ صوم اليوم النذر المعين. صام ما بقي من الأيام، يعني أيام الشهر الثاني عن النذر، يصوم ليوم واحد عن هذا اليوم الذي نذره بالمعين لسقوط التتابع، لأن التتابع يسقط وين؟ في الشهر الثاني من صوم الكفارة، لأن المطلوب فيه ماذا؟ صوم شهر ويتابعه بمن؟ بيوم. والمتبقي من أيام الشهر الثاني يسقط التتابع فيها ويستطيع أن يصوم صوما آخر. هذا القول الأول. القول الثاني، وقال بعض المتأخرين يسقط التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع، وينتقل الفرض إلى الإطعام وليس شيئا. هذا القول الثاني نسبه المصنف لبعض المتأخرين، يريد يشير بإلمن للفقيه ابن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر، هو ذكر هذا الرأي. الرأي هذا ماذا يقول؟ المكلف هو عليه صوم يوم نذر معين، وجاءه وجوب ثاني بصوم شهرين متتابعين، شي يقدم؟ قلنا يقدم صوم اليوم النذر المعين لو يقدم صوم الشهرين المتتابعين. ابن إدريس صاحب كتاب السرائر قال يسقط تكليف صوم الشهرين المتتابعين عليه، وينتقل في فرضه إلى خصلة أخرى من خصال الكفارة، وهي إطعام 60 مسكينا. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه لا يستطيع ولا يمكنه حصول التتابع فيه، يعني سوف يتعذر عليه إمكان إيجاد شرط التتابع في صوم الشهرين المتتابعين، لأن المشروط وهو صيام الشهرين فيه شرط وهو التتابع، لأنه من خصال الكفارة صوم شهرين متتابعين، والمشروط عدم عند عدم شرطه، يعني الصيام ينعدم إذا عدم شرطه وهو عدم إمكان التتابع، فبالتالي تسقط هذه الخصلة وينتقل في فرضه إلى من في صوم الكفارة إلى خصلة أخرى، وهي الإطعام 60 مسكينا. نعم، والوجه في ذلك ابن إدريس رحمه الله تمسك بأنه لم يثبت من الشارع كون عدم إمكان التتابع في صيام الشهرين المتتابعين لصوم اليوم المنذور هو عذر من الأعذار بحيث لا يقدح بالتتابع. إذا تذكرون عندنا بعض الأعذار لا يقدح فيها التتابع، مثل ماذا؟ مثلا حيض المرأة ونفاسها والمرض الذي لا يصح معه الصوم والسفر الاضطراري، تذكرون هاي مرت علينا، هاي أعذار إذا جاءت في صوم الشهرين المتتابعين للكفارة لا تضر، وقلنا ما ينقطع بها التتابع، المرأة تستطيع تنهي حيضها ونفاسها وترجع تكمل تتابعها. ابن إدريس يقول هذا صوم اليوم المنذور المعين لم يثبت كونه عذرا مثل هذه الأعذار، حتى نقول يمكنه أن يصوم هذا اليوم المنذور ولا يضر في تتابعه. تلك الأعذار ثبتت بالدليل عن طريق الروايات، أن هذه أعذار شرعا ثبت فيها العذر ولا تخل في التتابع. أما هذا صوم اليوم المنذور لم يثبت كونه ماذا؟ كونه عذرا شرعيا. فلذلك إذا ما ثبت من الشارع كونه عذر لا يقدح في التتابع، لا يقاس الأمر فيه على إفطار الحائض أو النفساء أو المريض أو صاحب السفر الإفطراري، لأن ذاك ورد بالنص بالدليل، هذا لا يمكننا أن نقيس عليه لأنه ثبت ذاك بالأدلة عدم انقطاع التتابع فيه، والقياس عندنا باطل. فلهذا إذن ما يستطيع اللي نذر أن يصوم يوم معين أن يأتي بالصوم شهرين متتابعين، الخصلة صارت غير ممكنة عنده فتسقط، فينتقل للخصلة التي بعدها اللي هي الإطعام. هذا رأيه. المصنف ما هو رأيه برأي ابن إدريس؟ يقول المصنف وليس شيئا، يعني هذا اللي ذكره ليس قولا معتمدا، ليس بشيئا. لماذا؟ لأنه قول لا يوافق الأدلة الشرعية من جهة ماذا؟ من جهة أن المصنف يرى كما سيأتينا في الوجه الثالث أنه هذا من الأعذار التي يمكن أن تكون لا تخل بالتتابع، وليس كما قال ابن إدريس أنه ماذا؟ لم يثبت من الشارع كونه عذرا. فلهذا قال هذا ليس بشيئا، لأن هذا القول ليس موافق للأدلة الشرعية حسب رأيه. هذا القول الثاني. القول الثالث، والوجه يعني اللي اختار المصنف، صيام ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر ثم لا يسقط به التتابع لا في الشهر الأول ولا الآخر، لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه. هذا الرأي الثالث اللي اختار المصنف، وقال الوجه الذي اختاره عندي، بل اختاره أكثر المتأخرين حتى مثل العلامة الحلي رحمه الله في كتابه المختلف والشهيد الأول في كتابه الدروس، قالوا إنه يصوم ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر، يعني يقدم النذر من غير أنه ماذا؟ يقطع تتابع الكفارة فيه، ثم لا يسقط به صوم النذر ولا يسقط به التتابع لا في الشهر الأول ولا في الشهر الثاني، لأن هذا صوم اليوم المنذور المعين لا يمكن الاحتراز والابتعاد منه. يعني إذا هو بدأ صوم الشهرين المتتابعين، تارة هو ناذر صوم يوم معين اللي هو يوم قدوم زيد، وقدم زيد بيا يوم بأحد الأيام من الشهر الأول، المصنف رأيه أنه خلي صوم هذا اليوم يا يوم اليوم المنذور المعين، خلي صومه وما يضرب التتابع حتى لو وقع في الشهر الأول، ولو صادف قدوم زيد وهو ناذر صوم يوم معين بيوم قدومه بالشهر الثاني من أشهر الكفارة أيضا لا يجوز له أن يصومه ولا يضر ذلك بالتتابع، لأن هذا عذر حاله حال أعذار الحائض والنفساء والمريض وصاحب السفر الاضطراري الذي لا يمكن الاحتراز عنه. وهذا صوم اليوم المنذور المعين قد وجب بوجوب الشارع عليه ولا يمكن الاحتراز عنه، فإذا هو عذر وحاله حال باقي الأعذار الأخرى، ويستطيع أن يصومه بيوم المنذور المعين ولا يضر في تتابع الكفارة. نعم. ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره. إحنا فرض مسألتنا شخص أوجب على نفسه نذر صوم معين كقدوم زيد، وحصل عنده خطاب آخر بوجوب صوم شهرين متتابعين في الكفارة، مو صحيح؟ وقلنا ماذا يقدم؟ اليوم المنذور لو يقدم صوم شهرين متتابعين، فأتينا بهذه الأوجه الثلاثة. المصنف يقول الوجه عندي أنه يصوم هذا اليوم ولا يضرب تتابع الكفارة، من دون فرق، سواء كان التكفير هو المتقدم خطابه ووجوبه، أو كان صوم اليوم المنذور المعين هو المتقدم خطابه ووجوبه، من دون الفرق بينهما يتساوى في ذلك، يعني في هذا الحكم اللي هو ماذا؟ صوم اليوم المنذور المعين في ضمن أيام صيام الشهرين المتتابعين للكفارة من دون أن يضر فيها في التتابع، سواء تقدم وجوب التكفير على النذر، يعني صار واجب عليه يكفر وتقدم عليه خطاب التكفير على النذر وتأخره، أو كان لا وجوب التكفير جاء متأخرا لأن صوم اليوم المنذور المعين تقدم عليه، من دون فرق بينهما. نعم، وكيف ذلك؟ تارة السبب يتقدم مثل تقدم سبب الكفارة، كما لو أفطر في شهر رمضان متعمدا وأصبح عليه واجب ماذا؟ يصوم شهرين متتابعين، كما وإن كانت صوم من أفطر متعمدا في شهر رمضان مخيرا، لكن يمكن أنه ينحصر الأمر عنده بصيام الشهرين المتتابعين إذا هو عجز عن العتق وماذا والإطعام، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين، وفي أثناء صيام الشهر الأول نذر إنه لو عاد زيد من سفره فلله علي أن أصوم يوم قدومه. هنا من اللي تقدم؟ خطاب الكفارة. ومن اللي تأخر؟ خطاب صوم اليوم المنذور المعين، إنه لو عاد مسافره أن يصوم غده، فجاء المسافر في أثناء الشهر الأول، هذا أولا. اثنين، قد يتقدم سبب النذر على الكفارة، كما لو نذر إنه لو جاء مسافره أن يصوم غده، وجاء مسافره والآن وجب عليه أن يصوم يوم غدا، وصادف أن يوم غدا ثم كان في أول رمضان وأفطر في يوم أول رمضان متعمدا، هنا من اللي تقدم؟ صوم يوم النذر المعين. ومن اللي تأخر؟ خطابه ووجوبه، صوم الكفارة. وفي شهر شوال بدأ بصوم الكفارة، وفي نفس شهر شوال مثلا وصل مسافره، فهنا هل يصوم يوم النذر المعين ولا يخل بتتابع صوم الشهرين المتتابعين للكفارة، أم يقدم صوم الشهرين المتتابعين؟ إذن المصنف يقول ما عندنا فرق في تقدم وجوب الكفارة على النذر أو تأخر وجوب التكفير عن النذر، في كلا الأمرين يستطيع أن يصوم هذا اليوم المنذور المعين في ضمن صيام أيام شهر التتابع للكفارة، وذلك ما يضر بالتتابع وما يسبب لنا الانقطاع، لأن لاشتراكهما في المقتضي اللي هو تعيين الصوم المنذور بالنذر، والمستفاد من الأدلة والروايات جواز إيقاعه في كل حين، وسبق الكفارة ما ينافي انعقاد هذا النذر وصيرورته عذرا غير قاطع للتتابع كما يراه المصنف. نعم. وإذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم، الشخص اللي ينذر صوم المطلق من غير التقييد باليوم أو العدد، كما لو قال لله علي أن أصوم لله تعالى، ما حدد كم يصوم، يوم يومين شهر، المصنف قال أقل صيام يجزي في الوفاء بالنذر وإبراء ذمته هو صيام يوم واحد، لأن الواحد يصدق على الأقل، أقل شيء يصدق عليه العدد هو صيام اليوم الواحد، وما عندنا إحنا صوم نصف يوم، لأنه معروف عندنا المعهود عندنا أن الشارع تعبدنا بصيام اليوم الكامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فما عندنا بعض يوم، عندنا أقل صوم يصدق عليه هو الصوم يوم الواحد لعدم صدق الأقل على أقل ما كان من دونه. وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم، اللي يقول لله علي إن جاء ولدي من السفر بعد غيابه أن أدفع صدقة، بس ما حدد ايش قد مقدار الصدقة، 10 دنانير 5 دراهم، لم يحدد، فأقل ما يتناوله اسم الصدقة هو أقل ما يمكن أن يتصدق به بأقل ما يتمول، يعني لو كان عندنا أقل شيء هو الدرهم الفضي، أو لو كان حتى لو كان عندنا عملة أقل من الدرهم الفضي مثل الدونق كما كان موجود سابقا هم يكفي، لأن هذا أقل ما يتمول به ويصدق عليه أنه صدقة، فهذا يتناوله اسم الصدقة، فيكفيه أن يتصدق بأقل نقود يتمول بها ولو كان درهما بل ولو كان دونقا. نعم. ولو نذر الصيام في بلد معين، قال الشيخ صام أين شاء وفيه تردد. الشخص اللي يذر على نفسه ويقول لله علي أن أصوم يوما في بلد معين مثل مدينة الكوفة، لكن هاي المدينة ليس لها مزية للصوم فيها شرعا، يعني أكو بعض البلدان لها مزية لأن الشخص يصوم فيها مثل مكة أو المدينة، فهذه بعضها ورد بالروايات أنه يستحب الصوم فيها لأيام قضاء الحاجة أو ما شابه، ولكن هو نذر الصيام في بلد معين لا مزية للصوم فيه شرعا مثل الكوفة. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول بما أنه هذا البلد ما إلى مزية للصوم فيه شرعا، يستطيع أن يصوم في أي بلد شاء ولا خصوصية لهذا البلد، لأن إحنا نشترط في النذر أن يكون متعلقه راجح، وما دام هذا البلد الصيام فيه ليس راجح فيصح أن يصوم في أي بلد شاء ويكون موفيا بنذره، ولكن مع ذلك قال وفيه تردد المصنف. لماذا؟ منشأ التردد في المسألة وجود قولين. القول الأول الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط أنه يصوم أينما شاء في أي بلد كان مع عدم تعيين المكان. لماذا؟ لأن الصوم يحصل بكونه في مكان دون آخر بصفة زائدة على كماله في نفسه، فلا وجه لترجيح إيقاعه في مكان دون آخر، ولا رجحان في الصوم في مكان لا مزية له شرعا، فله أن يصوم حيث شاء. يعني شنو معنى هذا القول؟ إنه إحنا الصوم عندما يتعين بمكان يكون إلى صفة زائدة راجحة، مثل ما الصوم راجح الصفة هم راجحة، أم بحيث يزيد الكمال في نفسه، فلا وجه لترجيح إيقاع الصوم في مكان ما فيه رجحان على نفس أصل الصوم. الصوم في أصله راجح، لكن الصفة وتخصيصه في المكان المعين لابد أن يكون أيضا راجح حتى تكون صفة ملزمة. هذا طبعا على قول الشيخ الطوسي إن الصفة المأخوذة والمشروطة بالراجح لابد أن تكون راجحة أيضا حتى تكون ملزمة للإتيان بها، وإلا وما دام هذا المكان اللي عين الناذر هو لا مزية له فيه شرعا، فلذلك لا يلزم أن يأتي به بخصوص هذا المكان، وله أن يصوم في أي بلد شاء وفي أي مكان آخر. القول الثاني القول بعدم الجواز، يعني ما يجوز له يصوم في أي مكان، إنما يجب عليه أن يصوم بنفس المكان الذي نذر إيقاع الصوم فيه بالبلد المعين. أصحاب هذا القول تمسكوا بالوجه إن المنذور للصوم مقيد بكونه في خصوص هذا المكان المعين فيجب العمل به تمسكا بعموم الأمر بالوفاء بالنذر، حيث لا يتحقق الوفاء بالنذر إلا بالإتيان بالصوم المقيد بقيده المعين. أصحاب هذا القول يقولون بعدم جواز أن يصوم في بلد في أي بلد، إنما لابد أن يصوم بخصوص البلد المعين، لأن هو من نذر ماذا قال؟ أصوم لله في مدينة الكوفة، يعني مدينة الكوفة أصبحت شرط وصفة وين؟ في الصوم. وإحنا من اشترط في الصفة تكون ماذا؟ في نفسها راجحة، يكفي ماذا؟ أصل الصوم هو راجح، وهاي الصفة راح تصبح شرط مقيد معين الناذر أوجبها على نفسه وقيدها وعينها في ضمن صومه، فيجب عليه أن يأتي بها. مثل الشخص يقول لله عليه أن أحج بيت الله ماشيا، المشي في نفسه هو ليس فيه صفة زائدة في نفسه بغض النظر عن كونه لبيت الله الحرام، لكن إذا أخذك صفة بمن بالحج راح يصبح قيد معين وصفة مقيدة في الحج، فلا بد أن يأتي به. هنا نفس الكلام، اللي يأخذ على نفس الصيام في بلد معين تصبح في صفة زائدة مقيدة لوجوب الصوم، فيجب أن يصوم بخصوص هذا البلد، لأنه أصبح قيد معين، معين في الصوم. المنذور هو الصوم المقيد بكونه في هذا المكان المخصوص اللي هي الكوفة، فيجب عليه الوفاء بالنذر وأن يصوم في خصوص هذه البلدة لا في بلدة أخرى، من باب وجوب الأمر عملا بوجوب الأمر بالوفاء بالنذر. المصنف يقول، الشيخ الطوسي يقول، له أن يصوم أين شاء، لأن الصوم في هذا البلد المعين ما إلى مزية شرعا، فلا يصبح مقيد عليه. ولكن المصنف يقول بعد ذلك يوجد عندنا تردد. نعم. ومن نذر أن يصوم زمانا كان 5 أشهر، ولو نذر حينا كان 6 أشهر، ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى. الشخص اللي يقول لله علي أن أصوم حينا من الزمن، أو أن لله علي أن أصوم زمانا من الصوم، فهذا الزمان بكم مقداره، وكذا هذا الحين كم مقداره؟ بما أنه الحين والزمان والوقت هذه كلها أو أسماء لأوقات الزمان المبهمة، فهي صالحة لغة وعرفا للقليل والكثير، يعني الحين يصدق حتى على اليوم واليومين، وكذلك زمان بحسب اللغة والعرف يصدق حتى على اليوم واليومين، يصدق على القليل مثل اليوم، ويصدق على الكثير مثل الشهر وما شابه ذلك. ولكن مع ذلك، وكان كان بمقتضى القاعدة وبما يفهم من اللغة والعروف أنه يكتفي بصوم يوما، ولكن ورد عندنا في الروايات أن الزمان 5 أشهر والحين 6 أشهر. هذه الرواية هي رواية السكوري عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه، إن علي عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال الزمان 5 أشهر والحين 6 أشهر، قال الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هاي الرواية لعله مرت علينا سابقا في تعيين الحين والزمان. هاي الرواية وإن كانت هي ضعيفة سندا، إلا أن الأصحاب قد عملوا بها، ولعل عمل الأصحاب بها منجبر علما لضعف سندها، منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية والمبسوط، وتبعه جماعة مثل الشيخ المفيد في كتابه المقنعة، وابن براج في كتابه المهذب، وابن إدريس في كتابه السرائر، ويحيى بن سعيد في كتابه الجامع للشرائع، والعلامة في التحرير، والشهيدة في الدروس. فإذا طائفة كبيرة من الفقهاء عملوا بها، بحيث على وجه لم يظهر مخالف في هذا الحكم كما اعترف به صاحب المسالك. أما إذا نوى غير ذلك، يعني هو قال حين بس كان قاصد مثلا يوم أو زمان، كان قاصد بيوم أو بعض أيام، فحينئذ يكون المدار على ما قصده. لو نوى غير ذلك، يعني عند وقوع الصيغة نوى أنه المراد بالزمان والحين اليوم واليومين مثلا، إذن المدار على قصد الناذر. لو نوى غير ذلك عند النذر، يعني عند وقوع صيغة النذر، لزمه ما نوى، لأن سابقا قلنا النذر واليمين يتقيد بمن؟ بحسب النية وحسب قصد الناذر. حتى لو نوى بما يصدق عليه عرفا إنه زمان وحين كاليوم الواحد، لزمه ما نوى حينئذ ويعمل بذلك. نعم. وأما الصلاة إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اتفضل بشيء. اتفضل. أي نعم.
المثال اللي ذكرته تضارب الكفارة مع النذر.
نعم.
اللي هي. أي نعم. لله علي أصوم. أي. حتى زي السفر.
أي نعم.
وهذا في المبنى المصنف ما ينعقد هذا النذر.
لا لا لا. لا مصنف ما قال ما ينعقد، قال لا يمكنه أن يصوم اليوم الذي حدده، ويجب عليه أن يصوم اليوم الذي بعده اللي هو يوم غدا. هو اليوم قدم زيد بن السفر، يا يوم الاثنين. المصنف حسب رأيه أنه ما يصوم الاثنين لعدم إمكانه، يصوم اليوم الذي بعده، واليوم الذي بعده ما هو؟ غدا مثل يوم الثلاثاء، هذا الذي يصوم. نعم. أتفضل شيخ أبو حسن.